مؤسسة التوثيق والبحث في الموسيقى العربية بالتعاون مع مؤسسة الشرقة للفنون تقدم دروب النغم.
أهلا وسهلا بكم سادات المستمعين في حلقة جديدة من برنامج دروب النغم، نواصل فيها الحديث عن العوالم في الأدوار أو في القوالب الفصحى بشكل عام، في قوالب الموسيقى العربية الفصحى يعني. وكنا قد ختمنا الحلقة السابقة بصوت ست منيرة المهدية، هذا الصوت الذي أطلق عليه سلطان الطرب، وهو صوت جميل وجيد وشجي، لكن قلنا أنه صوت غير متمكن حقيقة من أداء القصيدة والدور،
وهذا بالرغم من براعة منيرة المهدية في أداء بعض القوالب. ولا أتحدث هنا فقط عن الطقطوقة بل أيضا الموال.
أكيد أكيد، ما هو بالنهاية العوالم كانوا بيقدوا مواويل، يعني عندنا مثلا موال كان عذابي، الشوري الجميل بتقوله ببراعة واقتدار منقطع النظير. يعني
Thank you. هزتك على هزتك يا سيدي يا روحي عين اصبر على هزتك والزم
في هنا حاجة لابد أن تثار، مسألة ما هو الدور، بمعنى أنه مثلا عندنا أكثر من تسجيل للست نعيمة المصرية في بداية تسجيلها مع مشيان على الأرجح أثناء الحرب العالمية الأولى. مثلا بتكون بتغني طقطوقة، بس لما تيجي تقدمها تقوم اسطوانات مشيان دور جديد مسجل مثلا، هي بتقول كده مش الليبل مكتوب. هل يمكن أن احنا نقول أن هما ما كانوش معتبرين قوي للأدوار، أو إنه أدوار الرجالة غير أدوار الستات؟
إحنا ممكن نبص فعلا للقضية على إن في تقسيم جنسي للقوالب، بحيث إن نفس التسمية تستخدم عند الإناث وعند الذكور ولكن بدلالة مختلفة. ولكن أظن إن نفس المطربين اللي ممكن يقولوا استسهالا على قطعة معينة دور جديد، لو كنا لنطلب منهم طبعا ده افتراضي منذ 80 سنة أو منذ 100 سنة، هل هذه القطع تعتبر دور أو تعتبر غنوة؟ لا، كانوا حيقولوا لا دي غنوة، دي طقطوقة، ده قالب خفيف. أكيد كان عندهم دراية وشعور واضح بانتماء القطع المعينة إلى هذه الحصيلة أو تلك، اللهم إن كان أحد من العباقرة يأخذ الطقطوقة الخفيفة ويحولها إلى قطعة دسمة كما يفعله عبد الحي حلمي في أدائه لبعض الطقطيق. لفظ الطقطوقة نعثر عليها في كتاب مارون نقاش أرزة لبنان، وهو يكتب بالحرف، يكتب طقطوقة مصرية، معنى ذلك أن هذه اللفظة كانت معروفة ومستخدمة حتى في القرن 19. نحن نتحدث هنا عن أواسط القرن 19، ولكن يعني أوافقك على أن لم يكن هناك في الكثير من الأحيان إرادة لتثبيت تسميات القوالب الموسيقية.
هو ده بالضبط اللي بتكلم عليه، هل كانت فرقة معه؟
ولم يكن ربما لم يكن هناك حاجة مسة إلى هذا التصنيف.
هذا هو القصد بالضبط. يعني
نرجع تاني للدور، وأريد هنا أن أشير إلى فارق أساسي ما بين تسجيلات الأدوار التي قام بها شركات الإسطوانات قبل الحرب العالمية وتسجيلات الأدوار في العشرينات. لنتخذ لذلك مثال الأدوار البديعة والمؤداة باقتدار بل أحيانا بعبقرية من قبل أم كلثوم، الشابة أم كلثوم، الآنسة أم كلثوم، النجمة الصاعدة في العشرينات، عندما تغنت بأدوار داود حسني ثم أدوار زكريا أحمد. فنقتصر على الحديث عن أدوار داود حسني. عندما نستمع إلى دور لداود حسني بصوت يوسف المنيلاوي على 4 وشوش، نستمع إلى صورة مشوشة ومشوهة فليكن لمكان يقوله بالمعنى المصري اللي كان بيقوله الشيخ يوسف المنيلاوي أثناء حفلاته، بحيث إن هذا الوسيط البدائي كان يحاول قدر الإمكان أن يستوعب الحفلة كما هي. تمام، فبدلا من أن تكون مدة الدور نص ساعة أو 40 دقيقة، يلخص الدور في 16-17 18 دقيقة، ما يعطي هذا الدور هذا التركيز الجميل وانعدام التكرار. يعني ربما كان الشيخ يوسف يكرر حركة الوحيد قد تكون في بعض الأحيان مكررة قليلا في الحفلة الحقيقية، إنما في الأسطوانة مفيش أي أثر للتكرار، يعني كل جملة قائمة بذاتها وعبقرية تماما، لأن الصيغة التي نسمعها في هذه الأسطوانات القديمة هي صورة ملخصة مركزة لأداء الدور وليس لفكرة الدور. إنما في التسجيلات أواخر العشرينات، شرف حبيب القلب، يوم الهنا، كل هذه الأدوار العظيمة، ما نستمع إليه لا شك أنه لا يمت بصلة إلى ما كانت تؤديه أم كلثوم الشابة أو فتحي أحمد أو غيرهما أثناء الحفلات، لأن الإسطوانة أصبحت عملا قائما بذاته، ولأن الإسطوانة سبقت الحفلة، فما نستمع إليه حاليا هو فقط البذرة الأساسية للدور بدون عملية التطوير اللازمة، ومع عيب يضاف لذلك، وهو أن هذه الحصيلة لأسباب تجارية ولأسباب قانونية لم تعد حصيلة مشتركة متقاسمة بين كل أبناء الجيل الواحد.
ما هي فكرة المشاعر الإبداعي لما وقفت؟ أعتقد ده كانت من ضمن أسباب انهيار الموسيقى الفصحى آنذاك. يعني
المفارقة الغريبة هي أننا لا نعرف شيئا عن الموسيقى المصرية الحية في الفترة ما بين 1920 لغاية الأربعينات، أو نقول أواسط الثلاثينات، لما ظهر السلك
النحاس.
النحاس
سيريت ماركوني
المغناطيسي،
حتى لما ظهر السلك
المغناطيسي الذي قد يعطي فكرة عن الحفلة الحية. يعني لدينا فكرة ربما مهزوزة، كصورة مهزوزة لما كانت عليه الموسيقى سنة 1907، هي صورة مهزوزة ولكنها صورة، كأنها صورة فوتوغرافية مهزوزة للممارسة الموسيقية سنة 7. إنما كيف كانت الموسيقى سنة 25 عمرنا ما حنعرف، لأن الإسطوانة في هذه الفترة لا تعكس الواقع الموسيقي أو لا تعكس الممارسة الموسيقية، هي قائمة بذاتها. الإسطوانة عامل قائم بنفسه،
أصبحت عمل نموذجي. يعني الدور بتاع أم كلثوم شرف حبيب القلب أما يوم الهنا هو الصيغة النموذجية للدور.
طبعا هي الصورة النموذجية للدور، وفي زمن أصبحت عبارة الصيغة النموذجية للدور ذات معنى. يعني مثلا سنة 1900 عبارة الصورة النموذجية للدور ما لهاش معنى
خالص بالمرة
إطلاقا. يعني الدور
الدور دور
حي، الدور دور، يعني ملوش صورة نموذجية. إن كان ليه صورة نموذجية ما يبقاش دور.
صحيح صحيح.
إنما سنة 27 28 سنة 30 31 أيام تسجيلات فتحية وأم كلثوم، خلاص بقى في شيء مثبت، بقى في شيء ملحن تماما، ملحن إلى درجة أن حتى اللوازم ملحنة.
صحيح
تمام، أصبح هناك فعلا صورة نموذجية للدور، وبالتالي ربما كانت أم كلثوم تقوم ببعض الارتجالات في الأماكن المخصصة للارتجال، هذه الأماكن التي قررها الملحن وترك لها حرية التصرف فيها، بينما في بداية القرن قبل ذلك بعشرين سنة الملحن لم يكن قادرا على فرض إرادته على المؤدي، لأن المؤدي هو مبتكر. هنا في زمن أم كلثوم قواعد اللعبة كانت قد تغيرت تماما.
نعم قواعد اللعبة كانت تغيرت تماما ماديا، أصبحت لصاحب الغناء، لصاحب الصوت، أصبح في نجم، أصبح في بوب ستار، بينما معنويا تغيرت لصالح الملحن نسبيا
إلى حد كبير. النجومية عائدة للمؤدي، ولكن الملحن هو الذي يفرض إرادته، العمل يكون فعلا عمل الملحن. عندما نسمع للتسجيل دور بصوت عبد الحي حلمي أو يوسف المنيلاوي، هل هو فعلا دور للأباني؟ هل هو فعلا دور لحسني؟ هل هو فعلا دور لعبده الحمولي؟ هذا موضع جدال
أكيد.
في الواقع
أكيد.
إنما هل الدور الذي تغنيه أم كلثوم في بداية الثلاثينات دور لداود حسني؟ طبعا، وفعلا عمل حسني في المرتبة الأولى.
نسمع إيه من أدوار داود حسني أم كلثوم؟
نسمع البعد علمني السهر.
نسمع البعد علمني السهر.
أنت أم كلثوم.
Thank you.
فتحية فهي أيضا أدت الأدوار.
أدت الأدوار ولكن
مقلة. مقلة.
مقلة في الأدوار. جدا في الأدوار. وأنا أرى إنه إحنا نخلينا في القصيدة ظاهرة ظهرت اللي هي إنه لما الشيخ أبو العلا محمد يعمل قصيدة يقوموا ناس يغنوها هي نفسها. حتى السيد الصفتي نفسه غنى قصائد الشيخ أبو العلا. ولكن كانت أبرز هذه الأسطوانات المقلدة يعني للشيخ أبو العلا تحديدا كانت بأصوات نسائية.
وأذكر بالذات قصيدة والله لا أستطيع صدك الصبا بصوت فتحي أحمد.
ودي القصيدة اللي ما غنتهاش أم كلثوم بس غنتها فتحي أحمد.
أسطوانات أوديون السيدة فتحية أحمد.
وقد أشاع العزول أن مشبه بالغصون قد وأنت عندي أجل من أن يشبه الرياض خد ولست يا باب أرقضي أن يصبح بار السماء عبدك يا حسبك الله ويا غزة أنا غزوت بالمقلتين غزة وأنت يا عزيز ربك فقمت عديت في حسنك تأمر بالعز متهابا يا عزيز أنت
بعد الاستماع إلى هذا الأداء الرائع بصوت فتحي أحمد أن نلفت الانتباه إلى أن الارتجال هنا هو ارتجال زخرفي فقط وأنها مهما كانت عبقرية في أدائها فهي تظل مؤدية ينحصر ابتكارها على زخارف الأداء دون الإتيان بجمل لحنية جديدة شأنها في ذلك شأن تقريبا كل الذين تغنوا بقصائد الشيخ أبو العلا محمد وحتى السيد الصفتي الذي ذكرته يكاد يتخوف من
إضافة شيء
من إخضاع هذه القصيدة لأصول غناء القصيدة قبل الحرب العالمية
هذا حقيقي
وربما نختم
احنا النهاردة بقى ويك إند
تماما نحن يوم الأحد فطبعا يعني موعد القداس فأقول كي نودع المستمعين إلى الكنيسة وهذه فرصة لسماع قالب آخر وربما هو أقل القوالب أهمية ولكنه خفيف لحن زكريا أحمد إلى الكنيسة بصوت منيرة المهدية
من
قطعة مأخوذة من مسرحية جوكوندا
اعتقادي الشخصي إنه هذه هي نواة القصيدة السنباطية هذا النوع من القصائد هو اللي أسس بعدين للقصيدة السنباطية إذا جاز لنا أن نقول هذا
أي النزعة التعبيرية والتثبيتية البحتة في القصيدة ولا شك فعلا أن الجيل الذي أتى وعمل ابتداء من أواخر الثلاثينات والأربعينات هو جيل متأثر إلى حد بعيد بالأعمال المسرحية، سواء أكانت مونولوجات أو قصائد أو غير ذلك.
إذن إلى الكنيسة، نهاركم زي الفل، نترككم في الأمان. شكر لعمنا وعم عيالنا فريدريك أفندي الشيخ فريد أبو شونة.
إلى الكنيسة.
دروب النغم.